يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تيسير هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي من مدينة بيطان، وأنا الأخرج قال مدينة بريكة، وأظن أنها قريبة منها تابعة لها.
شيخنا هي قريبة البريكة حوالي 5 كيلو برك يعني.
ما شاء الله. على كل حال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحب هذه المناسبة وأن يجمعه بأهله على الخير. ندعو له كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه في مثل هذه المناسبة: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. إن مما ينبغي أن يعلمه كل سلفي يسير على وفق هذا المنهج القويم، المنهج الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده وجعله صراطا مستقيما، لا بد أن يعلم أن هذا المنهج كما أنه جاء بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، جاء بالدعوة إلى تهذيب السلوك، واهتم بالجانب السلوكي اهتمامه بالجانب العقدي أو المنهجي. إلا أنه مع الأسف الشديد الكثير من المنتسبين إلى هذا المنهج يغفلون عن هذه الحقيقة ويعرضون عن هذا الأصل، يعرضون عنه علما وعملا، وهذا مشكل كبير سبب لهم الكثير من الانحرافات والمخالفات. العبرة ليست فيما ندعيه، وليست فيما نزعم أننا ننتمي إليه. العبرة بالالتزام الصادق بأصول هذا المنهج الذي ندعي أننا نسير فيه. الادعاء دائما وأبدا يصدقه العمل، وإذا قلنا يصدقه العمل كذلك يكذبه عدم العمل وعدم الالتزام، يصبح هذا المدعي كاذبا في دعواه. هو على منهج السلف فيما يدعي، إلا أنه يخالف السلف، يخالفهم قد يخالفهم في أصل من أصولهم التي جعلوها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الأصول التي ينبغي أن نعلم جميعا أنها أول ما يجب أن يتعلمه طالب العلم السائر في هذا المنهج، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول السنة كما سماها إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قد يخالف هذا المدعي أصلا من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة في معتقدهم، أنهم يعتقدون أن العصمة ليست إلا في الأنبياء، وأن المعصوم من عصم الله، يعتقدون في غير هذا المعصوم هذه العصمة. أهل الطوائف الأخرى من الطوائف البدعية كالرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون العصمة في أئمتهم وفي مشايخهم، وهذا ضلال مبين. ومثل هذه الأصول التي أصلها أئمة السلف فيها تقرير وفيها رد وإبطال التقرير، أنهم يقررون بها لهذا المنهج ولهذه العقيدة، لمنهج أهل السنة ولعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وفيه الرد والإبطال لأصول المخالفين. فهؤلاء لما أصلوا أن العصمة في أئمتهم وقال شيطان من شياطينهم إن لأئمتنا منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا تقرير أصل من إمام من أئمتهم. هذا الأصل أهل الحق يبطلونه ويردونه، ولهذا جعلوا من أصول اعتقادهم أن العصمة لا تكون إلا في الأنبياء. وبمفهوم أهل السنة والجماعة فيها، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عصمة الأنبياء تكون من الكبائر دون الصغائر بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم من غلاتهم الذين يعتقدون أنها في غير الأنبياء، ومن بعض طوائفهم التي تدعي كذبا وزورا أنها من أهل السنة والجماعة، بل أنهم هم أهل السنة والجماعة وعقدوا لهذا المؤتمرات العالمية واللقاءات البدعية لتقرير هذا الأمر. الأشاعرة والماتريدية داروا مؤتمر إسلامي أو دولي عظيم في الشيشان لتقرير هذا الأمر، وهذا لا شك أنه باطل. الأشاعرة أشاعرة على عقيدة أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى منهج أهل الحق، يقررون تلك الأصول، ومنها أصول باطلة. من هذا اعتقادهم في العصمة، أن العصمة تكون عصمة الأنبياء تكون عن الكبائر والصغائر على حد سواء، على حد سواء، وهذا ترده النصوص الشرعية، ترده نصوص الكتاب والسنة. فتبين أن هذا الأصل الذي هو من أصولهم لا يكون السلفي سلفيا إلا باعتقاده وتحقيقه، فلا يأتي أحدهم ويدعي عصمة في غير نبي، ونحن مع فلان لأن فلان، ربما يقولون هذا بلسان الحال، لأن فلان لا يقع في الخطأ، أو لأن فلان ليس له الخطأ، أو لا يصدر منه خطأ. كيف هذا؟ والنصوص بل الوحي يدل على أن الخطأ كتبه الله جل وعلا على كل من لم يكتب له العصمة، فمعنى هذا أن كل إنسان في هذه الأمة عالما كان أو إماما أو شيخا أو شيخ إسلام يقع في الخطأ. أصل أصله السلف، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك، هذا الجبل إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله يقرر هذا الأصل، بمعنى أنه حتى هو يقع في الخطأ، حتى هو لا يقلد في كل شيء ولا يؤخذ عنه كل شيء، يؤخذ عنه ما كان حقا والحق ما وافق الدليل، ولا يؤخذ عنه خلاف هذا، وقد يصدر منه خلاف هذا، وهذا شيء كتبه الله جل وعلا على هؤلاء. ومن رحمة الله بهؤلاء أنهم حتى إن أخطأوا فإنهم مأجورون، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر واحد، أجر على اجتهاده، لأن الاجتهاد مطلوب، والمجتهد لا بد أن يكون في هذه الأمة. العلماء يعلمون الناس، يعلمون الناس بما يبثونه وينشرونه من علم، يعلمون الناس بمواقفهم. لما يكون العالم ويبين العالم أنه لا يقلد غيره فليجتهد كما يجتهد غيره، عالم من العلماء مثلا تصدر هيئة كهيئة كبار العلماء فتوى في مسألة ما، ويجتهد عالم من علماء هذه الأمة فيوصله اجتهاده إلى خلاف ما ذهبت إليه هذه الهيئة فيقول به وينتصر لقوله. وهذا مما ينبغي في أمثاله وفي حقه، فهذا تعليم منه أنه لا ينبغي التقليد. فإذا قال في حاله لا تقلد هؤلاء العلماء، فكذلك يقول بحاله لا تقلدوني حتى أنا ما تقلدونيش، حتى أنا لا تقلدوني. فإذا تبين لكم أن ما قلته حقا فقولوا به واعتقدوه، نقصش الصوت. وإذا رأيتم أن هذا خلاف الحق بما لديكم من الأدلة فلا تأخذوا به. وهكذا ينبغي أن يكون المنتسب لهذا المنهج على هذه الأصول، أما أن يكون مقلدا والمقلد كما قال علماؤنا لا يكون عالما، أو أن يكون متعصبا بسبب التقليد ويعتقد أن الحق ما قاله فلان من العلماء أو من الأئمة، بل حتى من الطلبة أصبحنا نسمع يتعصبون لطلبة ويجعلون قولهم كأنه وحي منزل من السماء. ومن أصول منهجنا أن العبرة في قول القائل إنما في دليله لا في قوله، في دليله لا في قوله، لأن الدليل لا يخطئ، ولأن الدليل وحي. أما قول قائل ولو كان من كان في علمه وعلو قدره ومنزلته، نعتقد أن الصحابة يخطئون أو أخطأوا في بعض المسائل. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه العظيم الإحكام ذكر فصلا في مخالفات الصحابة لبعضهم البعض، يعني اختلفوا فيما بينهم، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فكما أننا تعلمنا مثل هذا الأصل نتعلم كذلك كيف نتعامل مع هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة والعلماء. فإذا اعتقد معتقد بقول قائل يقول هذا فيما أعتقده وفيما ترجح لدي وفيما اطمأننت إليه، ولا يجعل هذا كأنه وحي منزل من السماء. الوحي شيء وغيره شيء آخر. هذه مقدمة في بيان أن الانتماء لا يكون إلا بالالتزام. تنتمي لهذا المنهج لا تكون صادقا في ادعائك إلا إذا كنت ملتزما بهذه الأصول، ملتزما بأصوله. ونحن في كل مرة تأتينا فترة هكذا يراد لنا أن نقلد رغما عنا. صاحب الحق الذي يثبت عليه لا يغير مثل هذه المواقف، لأنها أصول يدين الله جل وعلا بها. أرادوا فرض التقليد علينا في زمن الحرب، وقال الحرب منكرا على من قال لا أقلد أحدا في ديني أن هذا من الدعاة على أبواب جهنم عياذا بالله. من الذي يستحق هذا الوصف الذي يدعو إلى الأصول الثابتة، الأصول النورانية التي تركها وأصلها أئمة السلف، أو الذي يخالف في هذا؟ الذي يخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود لما خط الخط المستقيم خط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال في على الخط المستقيم هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علمنا هذا، ينبغي علينا أن نلتزمه، وينبغي علينا أن ندعو إليه كما دعا إليه أسلافنا، أن نصدع بالحق، لأن الصدع بالحق كما قال الحافظ الذهبي عظيم في ترجمته أو عند ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، الذي امتحن امتحانا عظيما وصبر على الأذى صادعا بالحق صابرا محتسبا، قال إن الصدع بالحق عظيم، لأنه لا يقدر عليه إلا العظماء من أمثال هذا الإمام. فينبغي علينا أن نعلم أن هذا المنهج جاء بالدعوة إلى هذه العقيدة على تلك الأصول التي أصلها سلف هذه الأمة، وجاء كذلك بالدعوة إلى تزكية النفوس وإصلاح الجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها وعملا وهديا. ولهذا قال من قال من السلف مبينا لهذه الحقيقة، قال شيخ الإسلام الإسماعيلي عليه رحمة الله في اعتقاد أهل السنة، قال ويرون أي أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة وأهل الأثر، فهذه كلها مسميات لشيء واحد، لشيء واحد، لتلك الفرقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفرقة الناجية. قال ويرون أي هؤلاء يرون مجانبة البدع والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. يعني هذه من أصول منهجهم، من الأصول السلوكية لمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقال كذلك أبو إسماعيل الصابوني عليه رحمة الله في عقيدة السلف، وهو يصف أهل السنة والجماعة وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ويدعون إلى البدار، إلى فعل الخيرات، إلى فعل الخيرات أجمع، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذه خصائصهم السلوكية الذين ينتسبون إلى هذه، إلى هذا المنهج وإلى هذه الطائفة، كما أنهم يرون مجانبة البدع والآثام، يرون كذلك مجانبة الفخر والتكبر كما قال الإسماعيلي، والعجب والخيانة، وهذه من الخصال الذميمة والأخلاق القبيحة التي ينبغي أن يجتنبوها، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى، يرون ترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى. هذا الكلام فيه بما يكره لا يعتبر غيبة، لأنه ذب عن دين الله جل وعلا ودفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بمثل هذا، كما قال الإمام أحمد: إن لم تتكلم أنت ولم أتكلم أنا فمن يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأئمة أئمة قالوا عن أنفسهم: عرضت على السيف 5 مرات لا لشيء إلا بأن أسكت. يقال له: أسكت، لا تتكلم لا في هذا ولا ذاك، وإلا قتلناك. لا يسكت، لا يسكت، لأنه يتعبد الله جل وعلا بمثل هذا، يتعبد الله تبارك وتعالى، يتعبد الله تبارك وتعالى في الصدع بالحق وبيانه. وقال قوام السنة الأصفهاني عليه رحمة الله في الحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرر من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن، والبدار إلى آداء الصلوات. هذه كلها من الخصال التي تدل على لزومهم لهذا المنهج الذي سار عليه سلفهم وكانوا فيه على هذه الأخلاق وعلى هذه الأصول. ولهذا لما عرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال فيهم أي أهل السنة والجماعة كما في الواسطية والرد على البكري، قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وهذا بينهم، لأن أسعد الطوائف العلم النافع هم أهل السنة والجماعة، العلم النافع هو شغلهم الشاغل، علم الكتاب والسنة يجتهدون في تحصيله ويسيرون فيه على الطريقة المرضية على الطريقة السلفية، لا كما اهواه الأنفس ولا كما عليه حال المخالفين لهم، بل يسيرون فيه يعرفون مأخذه ويعرفون كميله ويعرفون آدابه ويعرفون الأدب مع أهله ويعرفون حرمتهم ومكانتهم، هم أكثر الناس تعظيما للعلم وأهله باختصار، هم أكثر الناس تعظيما للعلم وأهله. ولهذا لما كانت علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء الأثر، إن علامة أهل الحق معرفة قدر أهل العلم، معرفة قدر علماء الأثر يعرفون لهم قدرهم، ومثل هذه الضوابط قالوا يعرفون لهم قدرهم، وما قالوا يعظمونهم إلى درجة التقديس، لأن التقديس مطلوب في دين الله جل وعلا، ما قالوا يعظمونهم لدرجة أنهم لا يقبلون كلام غيرهم متعصبة المذاهب مثلا، لا عنده كلام إمامه لا يحيد عنه ولا يتركه حتى لو ثبت في خلافه الدليل والحجة لا يتركه قول الإمام، أو لا يترك ما جاء في المذهب بالدليل والحجة، حتى أصبح من قواعدهم أن هذا الحديث صحيح، إلا أنه لا يجري العمل فيه عندنا، يعني العمل فيه عندهم هو الأصل، والحديث الذي هو الوحي هو الفرع، فيردون هذا الفرع لأجل هذا الأمر الذي أصلوه، وقد ضلوا فيه عن سواء السبيل، الأصل هو الأصل، فجاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خالفه يضرب بقوله عبر الحائط، كما قال إمام من أئمة الهدى عالم من علماء هذه الأمة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله أضرب بقول عبر الحائط، لا تلتفت إليه، هذا تعظيم السنة وتعظيم الأصول عند هؤلاء أئمة الأعلام، على مثل هذا تربى طلبتهم وتلاميذهم، وعلى هذا يجب أن يسير من جاء بعدهم جميعا، ومن خالف فهو مخالف، من خالف الذي يدعي أنه على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي وهو يخالف تاركا في أصوله التي أصلها وسار عليها، أو الذي يخالف الشافعي في أصوله التي أصلها وسار عليها، هذا كلمة في دعوة، هذا كاذب في دعوة. ولهذا من غرائب ما نسمع من هؤلاء أنهم يقولون على مذهب مالك وعقيدة الأشعري ومسلك الزبير، يعني الفقه لحاله والعقيدة لحالها، كأن الإمام مالك عنده الفقه فقط ولا عقيدة عنده ولا سلوك، حتى متروك لأنه هذا الترتيب الزمني الإمام مالك سابق لهؤلاء، سابق لأبي الحسن الأشعري وسابق لهذا الزبير الصوفي صاحب الطريقة، كأنه ليس له لا مذهب في عقيدته ولا في سلوكه. فأقول الإمام بغيره بدعو الله على فلان. قولوا نحن على ما كان عليه الإمام مالك وسائر أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة، لأنهم اجتمعوا على مثل هذه الأصول ولم يخالفوا. الإمام مالك ما قال اجعلوا مذهبي هو الأصل.
شيخنا معذرة، فقط صوت متقطع بسبب ضعف الشبكة، لو يعني نعيد المكالمة يعني نقطع ونعود لك شيخ.
إذا قلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فمعرفتهم بالحق هذه لا بد أن نقف عندها، لأن هذه المعرفة تدل على العناية والاهتمام بالعلم النافع عند هؤلاء. وانظر إلى ما تركوه من أئمة السلف، وانظر إلى ما جمعوه بالنسبة للذين جاءوا من بعدهم، وهكذا حالهم وديدنهم، جمعوا بين التأليف وبين التدريس، فمن ألف منهم ترك خيرا عظيما، ومن درس منهم ترك خيرا عظيما في تلاميذه وطلبته. ومن العلماء من أشغله التدريس عن التأليف كعلماء جمعية العلماء الشيخ الطيب العقبي والشيخ ابن باديس، ورغم ذلك تركوا شيئا من هذه المؤلفات النافعة التي عم خيرها وبركتها. أعرفهم بالحق يستلزم منهم الالتزام به دائما وأبدا، موش الدعاء فقط، لأن هذه الطائفة تميزت بالأمرين، تميزت بالعلم والعمل، وتميزت أن العلم عندها سابق للعمل وإمامه، ولهذا الله جل وعلا جنبها الكثير من المخالفات والضلالات، لأن هذا أصل يحفظ لها هذا السير. إذا كان العلم هو الإمام فإن العلم يهدي إلى الحق، فالتزامهم بالحق يكون على هذا الأساس. من ما يقتضيه هذا كذلك أنهم أهل صدع بالحق، يصدعون بالحق ودعوتهم قائمة على هذا، ولا يكتمون الحق أبدا، كما وصف الله جل وعلا في مثل هذا المخالفين لهم كالكفار الذين قال فيهم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهؤلاء لا يكتمون الحق بل يصدعون به ويبينونه ويدعون الناس إليه، ودعوتهم قائمة على هذا الأساس. وهم كذلك من جهة أخرى أرحموا وأنهم أرحمهم بالخلق. من بين سائر الطوائف أهل السنة والجماعة أرحم الناس، أرحم على وزن أفعل اسم تفضيل، فهم خير من غيرهم في هذا الباب في رحمتهم على الخلق، ولهذا هم أهل نصيحة وأهل دعوة، دعوة قائمة على منهاج النبوة التي فيها الحكمة والعقل وفيها الرحمة والإشفاق. هذا حال أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم. ولهذا دائما وأبدا ندعو أبناءنا وإخواننا أن يحفظوا وأن يحافظوا على هذه الأصول وأن يسيروا عليها، ولا يكفيهم مجرد الادعاء، مجرد الادعاء. كم من مدع للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه ما سار على أصوله ولا على منهجه. ومثل هذه الأحداث وما وقع للدعوة السلفية في هذه الأيام الأخيرة يعطينا هذه العبرة والعظة، أننا نتمسك بأصولنا ولا نلتفت إلى غير هذا، ونعلم علم اليقين أن الحق لا يوزن بالرجال، فللرجال هم الذين يوزنون بالحق. الحق ما وافق الدليل، والدليل ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وأكتفي بهذا القدر، وربما أترك مجالا لشيء من أسئلتكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا حفظك الله، فإنه مع إقبال مع قدوم شهر شعبان حبذا لو تذكرنا بفضائل هذا الشهر العظيم وتوقظ القلوب من غفلتها، بارك الله فيكم.
أن يبلغنا رمضان وشعبان تابع لرمضان ومقدمة رمضان، والفضائل التي في شعبان كلها إن شئت قل أنها تمهيد للخير العظيم الذي أودعه الله تبارك وتعالى في الشهر المبارك، الشهر الذي اختاره الله جل وعلا بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا ثنى لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتهيأ لشهر الصيام بالصيام، فكان من هديه صوم شعبان، وكان يكثر من الصيام فيه، وربما كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه جله أو كله، وهذا بالنسبة له. أما أمته فقد نهاها إذا انتصف شعبان أن يصوم النصف الأخير من شعبان، يصوم النصف الأول من شعبان، إلا صوم كان يصومه أحدنا كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، فإنه يواصل في هذا الصيام المسنون. أما غيره فيصوم النصف الأول، يعني لا على سبيل الإيجاب بل على سبيل الندب، هذا من الخير. ومن فضائله أن هذا الشهر الفضيل شهر شعبان فيه ليلة، هي ليلة النصف، يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر كما جاء في الحديث، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر للناس جميعا إلا من كان مشركا بالله، هذا مستثنى، أو كان مشاحنا لإخوانه أو أخ من إخوانه عنده شحناء مع إخوانه، هذا مستثنى كذلك من هذا الفضل ومن هذا الخير. وكأن الله عز وجل يهيئ نفوسنا وقلوبنا بأن نستقبل هذا الشهر بنفوس طيبة متسامحة. ولهذا كل إنسان يراجع نفسه في هذا الباب، إذا كان عنده بينه وبين بعض أو أحد إخوانه شحناء فليتحلل منه في هذه حتى لا يحرم فضل هذه الليلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال في شعبان وفي رمضان. والله أعلم، هذا باختصار موجود، سبق أن طبعت خطوية في فضل شعبان لعلها يعني تصلكم، والله أعلم.
إن شاء الله شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، انتشر في هذه الأيام عندنا من يفرق بين العلماء فيقول فلان عالم في الأصول فقط والآخر عالم في الجرح والتعديل، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟
هذا لابد أن يعرف لنا نفسه ويقول لنا إذا كان هو جامع للعلوم كلها ولا هو كذلك عالم في تصنيف العلماء. إذا كان هو عالما في تصنيف العلماء هذا تخصص جديد لا نعرفه، هذا تخصص جديد لا نعرفه. هو صحيح قد يكون من العلماء من له اجتهاد يعني ملاحظ في علم من العلوم وفن من الفنون فاق به أقرانه، معليش. أما أن العالم يرد قوله كما كانت ترد أقوال الإمام الألباني على أساس أنه محدث ليس بفقيه، هذا من كلام أهل البدع والأهواء الذين ينفرون الناس عن العلماء، علماء الحق. لا ينبغي أن يكون هذا، إذا كان من باب بيان التخصص في بعض العلوم والفنون نعم، أما هذا لا يقال في معرض رد أقوالهم. الشيخ فركوس أصولي، لا نأخذ كلامه في الحديث أو ما إلى ذلك. الشيخ محمد بن هادي محدث حافظ، لا نقبل كلامه في الأصول والفقه، هذا ضلال، نسأل الله العافية. الشيخ ربيع تخصص حديث، لا نأخذ بقوله.
نعم يا شيخ، هذا الذي ندندن حوله. نعم يا شيخ،
هؤلاء يريدون أو يحاولون أن يفرقوا بين العلماء والأمة، والله العفو العافية. نعم
آمين، بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، نرجو منكم نصيحة للإخوة المستقيمين حديثا لما يواجهونه من فتن الشهوات والشبهات، بارك الله فيكم ونفع بكم.
أولا نحمد الله جل وعلا لنا ولهم أن هدانا الله جل وعلا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن نعلم علم اليقين أن هذه من أعظم نعم الله علينا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وكثرت فيه الضلالات والشبهات، وأصبح لأهل الباطل دولة بل دولات، وطائفة من الشباب في مقتبل الأعمار أقبل على الله وتائبة إليه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يتقبلنا وإياهم عنده. ولهذا نصيحتي لهم أن يحافظوا على أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحافظوا على فرائضهم وأن يجتهدوا في المندوبات وأن يختاروا الصحبة الطيبة التي تعينهم على الثبات، لأن الصحبة هي الفارق. الإنسان قد تضله الصحبة السيئة وكذلك قد تعينه الصحبة الطيبة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على الحق، والله أعلم.
جزيت خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وفي علمكم ودعوتكم وجميع مشايخنا، ونفع بكم وزادكم من فضله، وكفاكم شر الماكرين والكائدين المتعالمين وشر كل ذي شر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما مر على أسماعنا من هذه الكلمة الطيبة، وأن يوفقنا للعمل بما تضمنته من فوائد وخيرات. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وكرروا
للأخ الكريم. ما اسمه؟
الأخ العيد الصيد شيخنا.
العيد؟
نعم.
الله يعيد ما الذي يمعيك لك العيد.
أجاب
الله عليك
الأمراء
بارك فيك وبارك لك، وطلبان يكون هذا الزواج خير للعائلة والربطين وللمرضين، كما نصحه أن يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام
إذ أوصانا بالنساء خيرا. فيا العيد اتق الله في هذه المخلوقة
وكلها
أخا وأبا وزوجا، وأسأل الله جل وعلا أن تكون لك هي بأفضل مما
تأخذ لنا. وجزاكم الله خير الجزاء، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تيسير هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي من مدينة بيطان، وأنا الأخ رضوان قال مدينة بريخة، وأظن أنها قريبة منها تابعة لها.
قولوا بأركنا شيخنا، هي قريب بالبركة حوالي 5 كيلو برك يعني.
ما شاء الله
ما شاء الله. على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحب هذه المناسبة وأن يجمعه بأهله على الخير. ندعو له كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه في مثل هذه المناسبة: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. إن مما ينبغي أن يعلمه كل سلفي يسير على وفق هذا المنهج القويم، المنهج الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده وجعله صراطا مستقيما، لا بد أن يعلم أن هذا المنهج كما أنه جاء بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، جاء بالدعوة إلى تهذيب السلوك، واهتم بالجانب السلوكي اهتمامه بالجانب العقدي أو المنهجي. إلا أنه مع الأسف الشديد الكثير من المنتسبين إلى هذا المنهج يغفلون عن هذه الحقيقة ويعرضون عن هذا الأصل، يعرضون عنه علما وعملا، وهذا مشكل كبير سبب لهم الكثير من الانحرافات والمخالفات. العبرة ليست فيما ندعيه وليست فيما نزعم أننا ننتمي إليه، العبرة بالالتزام الصادق بأصول هذا المنهج الذي ندعي أننا نسير فيه. الادعاء دائما وأبدا يصدقه العمل، وإذا قلنا يصدقه العمل كذلك يكذبه عدم العمل وعدم الالتزام، يصبح هذا المدعي كاذبا في دعواه. هو على منهج السلف فيما يدعي، إلا أنه يخالف السلف، يخالفهم قد يخالفهم في أصل من أصولهم التي جعلوها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه الأصول التي ينبغي أن نعلم جميعا أنها أول ما يجب أن يتعلمه طالب العلم السائر في هذا المنهج، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول السنة كما سماها إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قد يخالف هذا المدعي أصلا من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة في معتقدهم، أنهم يعتقدون أن العصمة ليست إلا في الأنبياء، وأن المعصوم من عصم الله، يعتقدون في غير هذا المعصوم هذه العصمة. أهل الطوائف الأخرى من الطوائف البدعية كالرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون العصمة في أئمتهم وفي مشايخهم، وهذا ضلال مبين. ومثل هذه الأصول التي أصلها أئمة السلف فيها تقرير وفيها رد وإبطال. التقرير أنهم يقررون بها لهذا المنهج ولهذه العقيدة، لمنهج أهل السنة ولعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وفيه الرد والإبطال لأصول المخالفين. فهؤلاء لما أصلوا أن العصمة في أئمتهم، وقال شيطان من شياطينهم إن لأئمتنا منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا تقرير أصل من إمام من أئمتهم. هذا الأصل أهل الحق يبطلونه ويردونه، ولهذا جعلوا من أصول اعتقادهم أن العصمة لا تكون إلا في الأنبياء. وبمفهوم أهل السنة والجماعة فيها، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عصمة الأنبياء تكون من الكبائر دون الصغائر، بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم من غلاتهم الذين يعتقدون أنها في غير الأنبياء، ومن بعض طوائفهم التي تدعي كذبا وزورا أنها من أهل السنة والجماعة، بل أنهم هم أهل السنة والجماعة وعقدوا لهذا المؤتمرات العالمية واللقاءات البدعية لتقرير هذا الأمر. الأشاعرة والماتريدية داروا مؤتمر إسلامي أو دولي عظيم في الشيشان لتقرير هذا الأمر، وهذا لا شك أنه باطل. الأشاعرة أشاعرة على عقيدة أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى منهج أهل الحق، يقررون تلك الأصول ومنها أصول باطلة. من هذا اعتقادهم في العصمة، أن العصمة تكون عصمة الأنبياء تكون عن الكبائر والصغائر على حد سواء، على حد سواء. وهذا ترده النصوص الشرعية، ترده نصوص الكتاب والسنة. فتبين أن هذا الأصل الذي هو من أصولهم لا يكون السلفي سلفيا إلا باعتقاده وتحقيقه. فلا يأتي أحدهم ويدعي عصمة في غير نبي، ونحن مع فلان لأن فلان ربما يقولون هذا بلسان الحال، لأن فلان لا يقع في الخطأ، أو لأن فلان ليس له الخطأ أو لا يصدر منه خطأ، كيف هذا؟ والنصوص بل الوحي يدل على أن الخطأ كتبه الله جل وعلا على كل من لم يكتب له العصمة، فمعنى هذا أن كل إنسان في هذه الأمة عالما كان أو إماما أو شيخا أو شيخ إسلام يقع في الخطأ، أصل أصله السلف، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك، هذا الجبل إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله يقرر هذا الأصل، بمعنى أنه حتى هو يقع في الخطأ، حتى هو لا يقلد في كل شيء ولا يؤخذ عنه كل شيء، يؤخذ عنه ما كان حقا والحق ما وافق الدليل، ولا يؤخذ عنه خلاف هذا، وقد يصدر منه خلاف هذا، وهذا شيء كتبه الله جل وعلا على هؤلاء. ومن رحمة الله بهؤلاء أنهم حتى إن أخطأوا فإنهم مأجورون، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر واحد، أجر على اجتهاده، لأن الاجتهاد مطلوب، والمجتهد لا بد أن يكون في هذه الأمة. العلماء يعلمون الناس، يعلمون الناس بما يبثونه وينشرونه من علم، يعلمون الناس بمواقفهم. لما يكون العالم ويبين العالم أنه لا يقلد غيره بل يجتهد كما يجتهد غيره، عالم من العلماء مثلا تصدر هيئة كهيئة كبار العلماء فتوى في مسألة ما، ويجتهد عالم من علماء هذه الأمة فيوصله اجتهاده إلى خلاف ما ذهبت إليه هذه الهيئة، فيقول به وينتصر لقوله، وهذا مما ينبغي في أمثاله وفي حقه. فهذا تعليم منه أنه لا ينبغي التقليد، فإذا قال في حاله لا تقلد هؤلاء العلماء فكذلك يقول بحاله لا تقلدوني، حتى أنا ما تقلدونيش، حتى أنا لا تقلدوني، فإذا تبين لكم أن ما قلته حقا فقولوا به واعتقدوه، نقصش الصوت، وإذا رأيتم أن هذا خلاف الحق بما لديكم من الأدلة فلا تأخذوا به. وهكذا ينبغي أن يكون المنتسب لهذا المنهج على هذه الأصول، أما أن يكون مقلدا، والمقلد كما قال علماؤنا لا يكون عالما، أو أن يكون متعصبا بسبب التقليد ويعتقد أن الحق ما قاله فلان
من العلماء أو من الأئمة، بل حتى من الطلبة أصبحنا نسمع يتعصبون لطلبة ويجعلون قولهم كأنه وحي منزل من السماء. ومن أصول منهجنا أن العبرة في قول القائل إنما في دليله لا في قوله، في دليله لا في قوله، لأن الدليل لا يخطئ، ولأن الدليل وحي. أما قول قائل ولو كان من كان في علمه وعلو قدره ومنزلته، نعتقد أن الصحابة يخطئون أو أخطأوا في بعض المسائل. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه العظيم الإحكام ذكر فصلا في مخالفات الصحابة لبعضهم البعض، يعني اختلفوا فيما بينهم، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فكما أننا تعلمنا مثل هذا الأصل، نتعلم كذلك كيف نتعامل مع هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة والعلماء. فإذا اعتقد معتقد بقول قائل يقول هذا فيما أعتقده وفيما ترجح لدي وفيما اطمأننت إليه، ولا يجعل هذا كأنه وحي منزل من السماء. الوحي شيء وغيره شيء آخر. هذه مقدمة في بيان أن الانتماء لا يكون إلا بالالتزام. تنتمي لهذا المنهج لا تكون صادقا في ادعائك إلا إذا كنت ملتزما بهذه الأصول، ملتزما بأصوله. ونحن في كل مرة تأتينا فترة هكذا يراد لنا أن نقلد رغما عنا صاحب الحق الذي يثبت عليه لا يغير مثل هذه المواقف، لأنها أصول يدين الله جل وعلا بها. أرادوا فرض التقليد علينا في زمن الحرب، وقال الحرب منكرا على من قال لا أقلد أحدا في ديني أن هذا من الدعاة على أبواب جهنم عياذا بالله. من الذي يستحق هذا الوصف الذي يدعو إلى الأصول الثابتة، الأصول النورانية التي تركها وأصلها أئمة السلف، أو الذي يخالف في هذا؟ الذي يخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود لما خط الخط المستقيم خط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال في على الخط المستقيم هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علمنا هذا، ينبغي علينا أن نلتزمه، وينبغي علينا أن ندعو إليه كما دعا إليه أسلافنا، أن نصدع بالحق، لأن الصدع بالحق كما قال الحافظ الذهبي عظيم في ترجمته أو عند ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله الذي امتحن امتحانا عظيما وصبر على الأذى صادعا بالحق صابرا محتسبا، قال إن الصدع بالحق عظيم لأنه لا يقدر عليه إلا العظماء من أمثال هذا الإمام. فينبغي علينا أن نعلم أن هذا المنهج جاء بالدعوة إلى هذه العقيدة على تلك الأصول التي أصلها سلف هذه الأمة، وجاء كذلك بالدعوة إلى تزكية النفوس وإصلاح الجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها وعملا وهديا. ولهذا قال من قال من السلف مبينا لهذه الحقيقة، قال شيخ الإسلام الإسماعيلي عليه رحمة الله في اعتقاد أهل السنة، قال ويرون أي أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة وأهل الأثر، فهذه كلها مسميات لشيء واحد لتلك الفرقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفرقة الناجية. قال ويرون أي هؤلاء يرون مجانبة البدع والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. يعني هذه من أصول منهجهم من الأصول السلوكية لمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقال كذلك أبو إسماعيل الصابوني عليه رحمة الله في عقيدة السلف وهو يصف أهل السنة والجماعة وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ويدعون إلى البدار إلى فعل الخيرات أجمع، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذه خصائصهم السلوكية الذين ينتسبون إلى هذه إلى هذا المنهج وإلى هذه الطائفة، كما أنهم يرون مجانبة البدع والآثام، يرون كذلك مجانبة الفخر والتكبر كما قال الإسماعيلي والعجب والخيانة، وهذه من الخصال الذميمة والأخلاق القبيحة التي ينبغي أن يجتنبوها، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى، يرون ترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى. هذا الكلام فيه بما يكره لا يعتبر غيبة لأنه ذب عن دين الله جل وعلا ودفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بمثل هذا كما قال الإمام أحمد: إن لم تتكلم أنت ولم أتكلم أنا فمن يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأئمة أئمة قالوا عن أنفسهم: عرضت على السيف 5 مرات لا لشيء إلا بأن أسكت. يقال له: أسكت، لا تتكلم، لا في هذا ولا ذاك، وإلا قتلناك. لا يسكت، لا يسكت، لأنه يتعبد الله جل وعلا بمثل هذا، يتعبد الله تبارك وتعالى، يتعبد الله تبارك وتعالى في الصدع بالحق وبيانه. وقال قوام السنة الأصفهاني عليه رحمة الله في الحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرر من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور، وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام، وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن، والبدار إلى آداء الصلوات. هذه كلها من الخصال التي تدل على لزومهم لهذا المنهج الذي سار عليه سلفهم وكانوا فيه على هذه الأخلاق وعلى هذه الأصول. ولهذا لما عرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال فيهم، أي أهل السنة والجماعة، كما في الواسطية والرد على البكري، قال: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق، وهذا بينهم، لأن أسعد الطوائف العلم النافع هم أهل السنة والجماعة. العلم النافع هو شغلهم الشاغل، علم الكتاب والسنة، يجتهدون في تحصيله ويسيرون فيه على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية، لا كما اهواه الأنفس، ولا كما عليه حال المخالفين لهم، بل يسيرون فيه، يعرفون مأخذه، ويعرفون سبيله، ويعرفون آدابه، ويعرفون الأدب مع أهله، ويعرفون حرمتهم ومكانتهم. هم أكثر الناس تعظيما للعلم وأهله باختصار، هم أكثر الناس تعظيما للعلم وأهله. ولهذا لما كانت علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء الأثر، إن علامة أهل الحق معرفة قدر أهل العلم، معرفة قدر علماء الأثر يعرفون لهم قدرهم. وبمثل هذه الضوابط قالوا يعرفون لهم قدرهم وما قالوا يعظمونهم إلى درجة التقديس، لأن التقديس مطلوب من دين الله جل وعلا. ما قالوا يعظمونهم لدرجة أنهم لا يقبلون كلام غيرهم متعصبة المذاهب مثلا، لا عنده كلام، عنده كلام إمامه لا يحيد عنه ولا يتركه حتى لو ثبت في خلافه الدليل والحجة لا يتركه. قول الإمام أو لا يترك ما جاء في المذهب للدليل والحجة، حتى أصبح من قواعدهم أن هذا الحديث صحيح، إلا أنه لا يجري العمل فيه عندنا، يعني العمل فيه عندهم هو الأصل، والحديث الذي هو الوحي هو الفرع، فيردون هذا الفرع لأجل هذا الأصل الذي أصلوه وقد ضلوا فيه عن سواء السبيل. الأصل هو الأصل، فجاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خالفه يضرب بقوله عبد الحائر، كما قال إمام من أئمة الهدى عالم من علماء هذه الأمة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، إن رأيتم قولي خالف قول رسول الله أضرب بقول عبد الحائر. لا تلتفت إليه، هذا تعظيم السنة وتعظيم الأصول عند هؤلاء الأئمة الأعلام. على مثل هذا تربى طلبتهم وتلاميذهم، وعلى هذا يجب أن يسير من جاء بعدهم جميعا، ومن خالف فهو مخالف. من خالف الذي يدعي أنه على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي وهو يخالف تاركا في أصوله التي أصلها وسار عليها، أو الذي يخالف الشافعي في أصوله التي أصلها وسار عليها، هذا كاذب في دعوة، هذا كاذب في دعوة. ولهذا من غرائب ما نسمع من هؤلاء أنهم يقولون على مذهب مالك وعقيدة الأشعري ومسلك الجبين، يعني الفقه لحاله والعقيدة لحالها، كأن الإمام مالك عنده الفقه فقط ولا عقيدة عنده ولا سلوك، حتى نترك لأنه هذا الترتيب الزمني الإمام مالك سابق لهؤلاء، سابق لأبي الحسن الأشعري وسابق لهذا الجنين الصوفي صاحب الطريقة، كأنه ليس له لا مذهب في عقيدته ولا في سلوكه. فأقول الإمام بغيره بدل الله على فلان، ونحن على ما كان عليه الإمام مالك وسائر أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة، لأنهم اجتمعوا على مثل هذه الأصول ولم يخالفوا. الإمام مالك ما قال اجعلوا مذهبي هو الأصل.
شيخنا معذرة، فقط صوت متقطع بسبب ضعف الشبكة، لو يعني نعيد المكالمة يعني نقطع ونعود لك شيخ.
إذا قلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فمعرفتهم بالحق هذه لا بد أن نقف عندها، لأن هذه المعرفة تدل على العناية والاهتمام بالعلم النافع عند هؤلاء. وانظر إلى ما تركوه من أئمة السلف، وانظر إلى ما جمعوه بالنسبة للذين جاءوا من بعدهم، وهكذا حالهم وديدنهم، جمعوا بين التأليف وبين التدريس، فمن ألف منهم ترك خيرا عظيما، ومن درس منهم ترك خيرا عظيما في تلاميذه وطلبته. ومن العلماء من أشغله التدريس عن التأليف كعلماء جمعية العلماء، الشيخ الطيب العقبي والشيخ ابن باديس، ورغم ذلك تركوا شيئا من هذه المؤلفات النافعة التي عم خيرها وبركتها. أعرفهم بالحق يستلزم منهم الالتزام به دائما وأبدا، ووش الدعاء فقط، لأن هذه الطائفة تميزت بالأمرين، تميزت بالعلم والعمل، وتميزت أن العلم عندها سابق للعمل وإمامه. ولهذا الله جل وعلا جنبها الكثير من المخالفات والضلالات، لأن هذا أصل يحفظ لها هذا السير. إذا كان العلم هو الإمام فإن العلم يهدي إلى الحق، فالتزامهم بالحق يكون على هذا الأساس. من ما يقتضيه هذا كذلك أنهم أهل صدع بالحق، يصدعون بالحق، ودعوتهم قائمة على هذا، ولا يكتمون الحق أبدا، كما وصف الله جل وعلا في مثل هذا المخالفين لهم كالكفار الذين قال فيهم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهؤلاء لا يكتمون الحق بل يصدعون به ويبينونه ويدعون الناس إليه، ودعوتهم قائمة على هذا الأساس. وهم كذلك من جهة أخرى أرحموا، وأنهم أرحمهم بالخلق، من بين سائر الطوائف أهل السنة والجماعة أرحم الناس، أرحم على وزن أفعل اسم تفضيل، فهم خير من غيرهم في هذا الباب في رحمتهم على الخلق، ولهذا هم أهل نصيحة وأهل دعوة، دعوة قائمة على منهاج النبوة التي فيها الحكمة والعقل وفيها الرحمة والإشفاق. هذا حال أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم. ولهذا دائما وأبدا ندعو أبناءنا وإخواننا أن يحفظوا وأن يحافظوا على هذه الأصول وأن يسيروا عليها، ولا يكفيهم مجرد الادعاء، مجرد الادعاء. كم من مدع للخير لا يدركه، لا يدركه، لأنه ما سار على أصوله ولا على منهجه. ومثل هذه الأحداث وما وقع للدعوة السلفية في هذه الأيام الأخيرة يعطينا هذه العبرة والعظة، أننا نتمسك بأصولنا ولا نلتفت إلى غير هذا، ونعلم علم اليقين أن الحق لا يوزن بالرجال، بل الرجال هم الذين يوزنون بالحق. الحق ما وافق
الدليل، والدليل ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وأكتفي بهذا القدر، وربما أترك مجالا لشيء من أسئلتكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا حفظك الله، فإنه مع إقبال مع قدوم شهر شعبان، حبذا لو تذكرنا بفضائل هذا الشهر العظيم وتوقظ القلوب من غفلتها، بارك الله فيكم.
أن يبلغنا رمضان وشعبان تابع لرمضان ومقدمة رمضان، والفضائل التي في شعبان كلها إن شئت قل أنها تمهيد للخير العظيم الذي أودعه الله تبارك وتعالى في الشهر المبارك، الشهر الذي اختاره الله جل وعلا لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتهيأ لشهر الصيام بالصيام، فكان من هديه صوم شعبان، وكان يكثر من الصيام فيه، وربما كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه جله أو كله، وهذا بالنسبة له. أما أمته فقد نهاها إذا انتصف شعبان أن يصوموا النصف الأخير من شعبان، يصوموا النصف الأول من شعبان، إلا صوم كان يصومه أحدنا كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس فإنه يواصل في هذا الصيام المسنون، أما غيره فيصوم النصف الأول، يعني لا على سبيل الإيجاب بل على سبيل الندب، هذا من الخير. ومن فضائله أن هذا الشهر الفضيل شهر شعبان فيه ليلة، هي ليلة النصف، يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر كما جاء في الحديث، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر للناس جميعا إلا من كان مشركا بالله، هذا مستثنى، أو كان مشاحنا لإخوانه أو أخ من إخوانه عنده شحناء مع إخوانه، هذا مستثنى كذلك من هذا الفضل ومن هذا الخير. وكأن الله عز وجل يهيئ نفوسنا وقلوبنا بأن نستقبل هذا الشهر بنفوس طيبة متسامحة. ولهذا كل إنسان يراجع نفسه في هذا الباب، إذا كان عنده بينه وبين بعض أو أحد إخوانه شحناء فليتحلل منه في هذه حتى لا يحرم فضل هذه الليلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال في شعبان وفي رمضان، والله أعلم. هذا باختصار موجود، سبق أن طبعت خطوية في فضل شعبان لعلها يعني تصلكم، والله أعلم.
إن شاء الله. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، انتشر في هذه الأيام عندنا من يفرق بين العلماء فيقول فلان عالم في الأصول فقط والآخر عالم في الجرح والتعديل، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟
هذا لابد
أن يعرف لنا نفسه ويقول لنا إذا كان هو جامع للعلوم كلها ولا هو كذلك عالم في تصنيف العلماء. إذا كان هو عالما في تصنيف العلماء هذا تخصص جديد لا نعرفه، هذا تخصص جديد لا نعرفه. هو صحيح قد يكون من العلماء من له اجتهاد يعني ملاحظ في علم من العلوم وفن من الفنون فاق به أقرانه معليش، أما أن العالم يرد قوله كما كانت ترد أقوال الإمام الألباني على أساس أنه محدث ليس بفقيه، هذا من كلام أهل البدع والأهواء الذين ينفرون الناس عن العلماء، علماء الحق. لا ينبغي أن يكون هذا. إذا كان من باب بيان التخصص في بعض العلوم والفنون نعم، أما هذا لا يقال في معرض رد أقوالهم. الشيخ فركوس أصولي لا نأخذ كلامه في الحديث أو ما إلى ذلك. الشيخ محمد بن هادي محدث حافظ لا نقبل كلامه في الأصول والفقه، هذا ضلال نسأل الله العافية. الشيخ ربيع تخصص حديث لا نأخذ
بقوله. نعم يا شيخ، هذا الذي ندندن حوله. نعم يا شيخ،
هؤلاء يريدون أو يحاولون أن يفرقوا بين العلماء والأمة. الله العفو العافية. نعم
آمين، بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، نرجو منكم نصيحة للإخوة المستقيمين حديثا لما يواجهونه من فتن الشهوات والشبهات، بارك الله فيكم ونفع بكم.
أولا نحمد الله جل وعلا لنا ولهم أن هدانا الله جل وعلا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن نعلم علم اليقين أن هذه من أعظم نعم الله علينا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وكثرت فيه الضلالات والشبهات، وأصبح لأهل الباطل دولة بل دولات، وطائفة من الشباب في مقتبل الأعمار أقبل على الله وتائب إليه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يتقبلنا وإياهم عنده. ولهذا نصيحتي لهم أن يحافظوا على أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحافظوا على فرائضهم، وأن يجتهدوا في المندوبات، وأن يختاروا الصحبة الطيبة التي تعينهم على الثبات، لأن الصحبة هي الفارق. الإنسان قد تضله الصحبة السيئة، وكذلك قد تعينه الصحبة الطيبة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على الحق، والله أعلم.
جزيت خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وفي علمكم ودعوتكم وجميع مشايخنا، ونفع بكم وزادكم من فضله، وكفاكم شر الماكرين والكائدين المتعالمين وشر كل ذي شر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما مر على أسماعنا من هذه الكلمة الطيبة، وأن يوفقنا للعمل بما تضمنته من فوائد وخيرات، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وكرروا
تهنئتي للأخ الكريم. ما اسمه
الأخ؟ العيد الصيد شيخنا
العيد.
نعم
الله
يعيد معك العيد.
أجاب الله عليك الأفراح.
نعم
بارك فيك وبارك لك، ونسأل الله يكون هذا الزواج خير للعائلتين وللطرفين، وأن
التنظيم كما نصحه أن يعمل النبي عليه الصلاة والسلام إذ أوصانا بالنساء خيرا. فيا العيد اتق الله في هذه المخلوقة فقول لها أفا وأبا وزوجا وأسأل الله جل وعلا أن تكون لك هي بأفضل مما تأخذ منها لأنها وجزاكم الله خير الجزاء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.